بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة المراد بها الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فصل عليهم أي ادعو لهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل الآية، فكان إذا جاءه قوم بصدقتهم قبلها منهم وصلى عليهم. ولذا لما جاءه آل أبي أوفى بصدقتهم قبلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة في اللغة الدعاء. وما يؤيد هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإذا كان صائما فليصل. أي إذا جئت إلى بيت صاحبك الذي دعاك إلى طعامه وقرب الطعام وكنت أنت صائما فلتصلي، أي فلتدعو الله لأهل البيت. فالصلاة في اللغة الدعاء. أما في الشرع فالصلاة المعهودة هي التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وتتضمن قياما وركوعا وسجودا وجلوسا وأذكار بين ذلك، ولا شرائطها ولا أركانها ولا واجبتها ولا مستحباتها. الصلاة في الشرع هذا وجهها، هي صلاة تفتحها بالتكبير وتتحلل منها بالتسليم، وتتضمن أعمالا في ثنايا ذلك، ولا شرائط ولا واجبات ولا مستحبات وسنن ونوافل. قال: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. كيف فرضت الصلوات في الإسراء، هذا مصير منه إلى أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، وذلك لأن الصلاة ما فرضت في الإسراء إنما فرضت في المعراج، فرضت في المعراج. فقوله كيف فرضت الصلوات في الإسراء مصير من البخاري إلى أنه يرى أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. قال: وقال ابن عباس، هذا يسميه العلماء معلق، يسميه العلماء ماذا؟ معلق بصيغة ماذا؟ معلق بصيغة الجزم. والمعلق الآخر معلق بصيغة ماذا؟ تمريد. حدثني أبو سفيان في حديثه رقم، فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. ثم طبق البخاري يذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فرضية الصلاة كيف كان ومتى كان. قال: حدثنا يحيى بن بكير، هو منسوب إلى جده، ويحيى ابن عبد الله ابن بكير. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث. ما اسم أبي ذر؟ الغفاري عائلته. ما اسم أبي ذر؟ من يعرف اسمه؟ جندب أو جندب ابن جنادة. قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، نزل جبريل ففرج صدري شق صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطسط من ذاب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه. قال نعم. خازن يسأل جبريل هل أرسل إلى محمد؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة وإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. هذا هو الشاهد. فرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت بموسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ فقلت فرض 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 أي 50 في العمل و50 في الأجر لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. فهذا الشاهد. إذن لنبي الله موسى عليه السلام علينا فضل، صح؟ ما فضله علينا نحن وأنت؟ تخفيف، خففت عنا الصلوات من 50 إلى 5. جزى الله نبي الله موسى خير ونبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حديث عائشة هذا، فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعارضه في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر 4 وفي السفر 2. واضح؟ حديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى، الأصل الفرضية كانت 2 ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أما حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر 4 وفي السفر 2، فوجه الإشكال أن صلاة الحضر على حديث عائشة أصل فرضيتها 2 ثم زيد، لكن في حديث ابن عباس أصل فرضيتها 4 ركعات. فما وجه الجمع؟ وجه الجمع أن لفظة فرضت ليست هي لفظ حديث الرسول، إنما هي لفظ حديث عائشة، وكذا هي لفظ حديث ابن عباس. فإذا لا إشكال بين حديث الرسول، لكن لعل ابن عباس بنى بالذي انتهى الأمر عليه، ذكر حاصل ما انتهى الأمر إليه، وعائشة كانت أحسن تفصيلا في ذلك، والله تعالى أعلم، على أن هذا وذاك يسمى مرسل صحاب. فعائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 بالمدينة، لكن صلاة أول ما فرضت فرضت بمكة. فمن العلماء من قال كانت عائشة صغيرة جدا في هذا الزمن فقولوها مرسل صحابي، وكان ابن عباس كان أصغر سنا من عائشة رضي الله تعالى عنها، كذا قال البعض. أما الوجه الآخر من نزول الجمع فالذي سمعتموه أن ابن عباس بنى على العلم الذي وصل إليه وفهمه، وعائشة بنت على العلم الذي وصلت إليه وفهمته. ماذا يستفاد من هذا؟ من العلماء من قال لا، فرض الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر دليل على أن صلاة السفر فرضت كم؟ 2. قالوا إذن يجب القصر في الصلاة، إن فرض، فرض على المسافر أن يصلي 2. هذا وجه الاستشهاد بأن القصر فرض. فالذين قالوا ليس بفرض قالوا إن الذي صلى 4 قد صلى 2، خرج من الإشكالية. لكن أيضا في الباب أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال الإمام الشافعي رحمه الله قوله تعالى ليس عليكم جناح، رفع الجناح لا يقتضي التأثيم، فمعنى قوله لا جناح عليك أي لا إثم عليك، إذا قلت لك لا إثم عليك إن صليت 2، ليس معناه أنه يجب عليك أن تصلي 4، وجهة الشافعية أن قوله لا جناح عليكم لا يفيد وجوبا، إنما يفيد ترخيصا، والله تعالى أعلم. واضح. فبالنسبة لمسألة قصر الصلاة إن كان الكلام فيها ليس هذا محله، لكنه دخل علينا فلزم أن يعالج. يرى جمهور الفقهاء أن قصر الصلاة للمسافر مستحب وليس بواجب، ومن أشهر أدلتهم ما يلي: أولا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا إن رفع الجناح لا يقتضي الإثم ولا يقتضي الوجوب. ثانيا قالوا إن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال كيف وقد أمن الناس يا رسول الله، أي أصبحنا في مأمن. فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قبول الصدقة ليس بواجب. والدليل الثالث إن كان موقوفا أن عثمان صلى الظهر بمنى 4 ركعات، ومعلوم لدى الناس أن صلاة الظهر بمنى إنما هي 2 ركعات، ولم يرد أن أحدا من الصحابة أبطل صلاة عثمان، فكان كالإجماع السكوتي على الإجزاء، وإن كان البعض قد بين أنها 2 ركعات كابن مسعود لما صلى خلف عثمان 4 وقال والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى 2 ركعات ومع أبي بكر 2 ركعات ومع عمر 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. قيل إذن فلماذا صليت إذن 4؟ قال الخلاف شر، لكن حاصل الكلام أن ابن مسعود لم يبطل صلاة عثمان، فلو كانت باطلة ما صلى ولا تبعه على البطلان، ولم يرد أن صحابيا أبطل صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه الاستدلالات الثلاث للقائلين بأن صلاة القصر على الاستحباب. أما الذين قالوا بالوجوب فمن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في السفر على 2، ما زاد في السفر على 2، هذه واحدة. الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ما زاد في السفر على 2، وكذلك قول عائشة فرضت صلاة السفر 2، قالوا فلفظ الفرضية يشعر بذلك. هذا والقائلون بأن القصر الصلاة على الاستحباب ليس على الإجاب هم جمهور العلماء، والقائلون بأنه على الإجاب فريق من الظاهرين. هذا ومما استدل به أيضا الذين قالوا بأن القصر على الاستحباب أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بالنا يا ابن عباس إذا صلينا خلف الإمام صلينا 4 يعني هم مسافرون، وإذا صلينا فرادى صلينا 2؟ قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فتبين أن سنة أبي القاسم أن تصلي إذا كنت مسافرا صلي وراء إمام مقيم فإنك تصلي 4. قالوا فلو كانت صلاة القصر فرض لبطلت صلاتك، فلما أجيد صلاتك دل ذلك على أنها على الاستحباب. هل يمكنك الآن أن تلخص لي الأدلة 4 من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن قصر الصلاة للاستحباب؟ صلاة عثمان في منى الظهر 4، وسكوت الصحابة عنه. والآية فليت عليكم جناح، ورفع الجناح لا يقضي الفرضية. قول النبي صدق تصدق الله بها عليكم، قول الصدق ليس بواجب. قول ابن عباس لما سئل ما بالنا إذا صلينا فرادى صلينا ركعتين ونحن سفر، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ما دليل القائلين بأنها على الفرضية؟ حديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر، قالوا ففيه دليل على أن صلاة السفر فرضت ركعتين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركعتين في السفر. جزاك الله خير. واضح؟ إذا متى فرضت الصلاة؟ في المعراج. أحسنت. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. الباب يشمل عدة أجزاء. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، أي هل تجزئ الصلاة في الثوب الواحد أم لا؟ قال ويذكر عن سلمة بن الأكوع. تعرف شيئا عن سلمة بن الأكوع؟ كان عباء ماهرا، يعني كان من أفضل الصحابة جريا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان خير رجالنا أو رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، كان خير فرساننا أبو قتادة، أمهر واحد في الجري والسرعة هو سلمة، وفي الفروسية أبو قتادة. واعتزل الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية وبين بني أمية عموما، ورجع إلى البادية. وأنتم تعرفون أن من الكبائر أن يرتد المهاجر أعرابيا، أن يرتد المهاجر الذي هاجر إلى مكة إلى المدينة أن يرجع إلى بلاده إلى الأعراب، من الكبائر. فقال له الحجاج بن يوسف الثقفي ما لك يا ابن الأكوع، وكان قليل الحياء مع الصحابة الحجاج، ما لك يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لي وأذن لي في البدو، في البدو أي أن أرجع إلى البادية إذا رأيت الفتن. فكان ذهابه إلى البادية بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغره ولو بشوكة. في إسناده نظر، في إسناده نظر. البخاري إذا قال في روى من الرواة فيه نظر فهذه من أشد مراتب التجريح عند البخاري، إذا قال في راو فيه نظر أو سكت عنه في من أشد مراتب التجريح عند البخاري، ولكنه يراعي الهدوء في الألفاظ فيعبر بهذه الأشياء عن أقصى مراتب الجرح. وإن قال عن حديث فيه نظر فمعناه عنده أيضا الضعف. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، يزره زر الثياب ولو بشوكة حتى لا تنكشف العورة، يعني كان في أزرار بدهن الحديث زره ولو بشوكة. ومن الغريب أن بعض الجماعات الإسلامية الموجودة الآن التي في الحقيقة قل فقهها يجعلون الأمور أمور العادات، يجعلونها عبادات، ومن ثم يضللون على إثرها ويبدعون الناس، فيرون أن السنة عندهم فتح الأزرار كلها. كيف؟ لماذا؟ جماعة الأزرار سمينا كلمة فتح الأزرار. يرون أن صحابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمن معاوية بن قرة أو غيره، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا أزرارا قالوا فما أغلق الصحابي أزراره صيفا ولا شتاء. نقول إنه لا يمنع أبدا أن تأتي إلى شخص في وقت القيلولة مثلا وهو خلع ثياب لابس الملابس الداخلية مثلا أو فاتح الأزرار من شدة الحر، فكونك ترجع أنت وتنقل أنها سنة ما لازمت الرسول طيلة حياته أو طيلة أوقاته، إنما جاء وجد الرسول فاتح الأزرار فرجع الصحابي مجتهدا وفتح الأزرار تأسيا بالرسول، فهؤلاء جعلوا فتح الأزرار سنة يا أخي في وقت آخر الرسول كان مغلق. ثم إن كلمة فاتحا أزراره دالة على أن الثوب فيه أزرار، فتغلق إن شاء صاحبها وتفتح إن شاء صاحبها. يا أخي عبد الخالص أنت انضميت هنا. قال يزره ولو بشوكة. قال وفي إسناده نظر إن سنده ضعيف. هو ضعيف، بعض الناس يحسنون لك البخاري بخاري ليس من حزب تشال ولا حاجة زي كده، البخاري بخاري لو قدروا في الحكم على الأحاديث. جزاك الله خير. قال ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. من صلى يعني يسوغ البخاري للشخص أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه زوجته ما لم يصب هذا الثوب بماذا؟ بأذن. ما لم يصب هذا الثوب بأذن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. هذه جملة أشياء ذكرها في الترجمة أي في التبويب وسيأتي بها مفصلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية عن محمد عن أم عطية. محمد هو ابن سيرين، محمد بن من يا أحمد؟ له إخوة خمسة غير محدثون، محمد ويحيى ومعبد وأنس وكريمة وحفص، ستة كلهم أولاد سيرين. قال عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. ذوات الخدور تعني بذوات الخدور البنات الأبكار اللواتي لم يتزوجن، اللواتي يلتزمن الخدرة كالعزوائي في خدرها، لكن الآن العزارة ليس لهن خدر. الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياة من العذراء في خدرها. أمرنا أن نخرج الحيض أي النسوة وإن كان عليهن الحيض يوم العيدين أي لصلاة العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين أي في صلاة العيد ودعوتهم في دليل عن هناك دعوة جماعية. يعني إذا قال قائل إن الإمام في العيدين يدعو للمسلمين أن ينصرهم الله وأن يحفظهم واستشهد بهذا الاستشهاد له وجه أو ليس له وجه، قولها يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وإذا قال إن ذلك في الجمعة أيضا باعتبارها عيد للمسلمين فالجمهور على ذلك. بعض إخواننا الآن الطلبة المجتهدون بأنفسهم صغار طلبة يقول لك بدعة دعاء يوم الجمعة بدعة، ليس بدعة أبدا بدعة. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وفي الحديث حديث عمارة بن رؤيبة وهو يحكي خطبة النبي واصفها لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يشير بالسبابة. فقوله يدعو دليل على مشروعية الدعاء. مع هذا الحديث يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نحن أخوان مثل هذه الجزئيات تلتبس على إخوة ويفتون فتوى غريبة في الحقيقة. أن امرأة تريد من ابنتها أن تطلق، امرأة أخت ملتزمة، امرأة الأم أخت ملتزمة، ولكن أوغلت بعض الشيء في الالتزام وبنتها معقود عليها، فالزوج ما زال مستقيما عن قرب، فذهب واشترى ستائر لتغطية الشبابيك، فالستارة جاءت طويلة، يعني الستارة جاءت طويلة من أعلى الشباك إلى أسفل الأرض كما هو حال الستائر، من ستائر طولها واحد لكن العرض بيختلف. فأصرت الأم عليه أن يقطع ما زاد على الشباك من تحت، يعني كان الثوب متفصل على قدر الشباك بالضبط، قالت أقطع ما زاد على الشباك. قال لا، لماذا؟ قالت حرام، الزيادة وتغطية الحائط كده بهذه الطريقة حرام. لما حرام؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، إذن هي حرام. فإن هذا الحديث يا ولد، هو يسأله، قالت صحيح مسلم. فالأخ استغرب هذا الوضع، ما أنا مصدقك. المهم أصرت أن يقطع إلا تلغى الزواج. والله يا إخوة هذا اللي وصلني، ما أتجنب سأذكره فقط حتى ترون كيف الأفهام. فاحتلمت المشكلة وتركت الأم البيت ومشيت وقالت لبنتها تطلقي من هذا، إما تطلقي من هذا الشخص أو أنا لن أحضر هذا الزواج. فالبنت وقعت في كرب. المهم يا أختي اقرأي شرح الإمام النووي لهذا الحديث. فالإمام النووي يذكر شرح هذا الحديث، حاصله أن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، أن كلمة ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين، مفهوم الكلام؟ يعني كلمة ما أمرنا أي ليس بواجب علينا أن نكسو الحجارة والطين، لكنها لا تساوي كلمة نهينا. ورد أن بعض الصحابة كأبي أيوب ذهب إلى ابن عمر فرآه قد غطى الجدران بالستائر، فقال حتى أنت يا ابن عمر؟ قال غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، هذا ستر الجدران عامة. فقال ما كنت أظن أن تغلبك النساء، وترك وانصرف ولم يدخل بيته. لكن ابن عمر لو كان حراما ما تركه. وكانت امرأة جابر تتخذ أنماطا، فقال لها زوجها جابر ما هذه الأنماط؟ قالت أما سمعت أن النبي قال في شأن الأنماط أما إنها ستكون؟ قد كانت، تعني أن الأنماط لم تكن موجودة على عهد النبي، والنبي قال إنها ستكون. النبي ما قال إنها ستكون في معرض التحريم. فجابر رأى عند امرأته أنماطا فقال ما هذه الأنماط؟ وجاء يستد عليها، قالت أما سمعت قول النبي إنها ستكون؟ كانت، تعني أن النبي ما نهى عنها. والأصل أن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق. فالأخ قال أنا مطول الستارة وبعض الشيء إذا جاء هواء ما يطير الستارة وكشفنا. أخذت بالك من المخرج. نعم، ما إن الله لم يأمرنا لا تسوي، إن الله نهانا لا تسويها. منطق في الجزئيات دي مطلوب، يعني كلمة دقيقة تغير المعنى على الكراهة، ومش ستائر الشبابيك، الكلام على كسوة الحائط عموما، مش على ستائر الشبابيك، ولا ستائر الشبابيك من باب الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كنا جاءت طويلة من أجل ضبط الرياح إذا، أو من أجل إتمام المنظر مثلا بصورة صغيرة، من أجل ستر الرياح. نعم، الأبكار هن اللواتي كنا يلزمنا الخدود، الأبكار عموما يعني. افترض أن البكرة شد حياتي البنت من الاستريتش ناقش، وهو يبدأ تعلم كاراتيه، وقال حتى إذا اعتدى على واحد في جزيرة الورد استطعت تلاكمه. هذا الحاصل وذوات الخدور، فاشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، دليل على شدة ماذا؟ الفقر. إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. اقتربت واحدة عندها اثنين تعطي واحدة، الحديث قد يفيد وجوب صلاة العيد لقولها أمرنا أن نخرج حتى الحيض وذوات القدور يشهدن الخير جماعة المسلمين ودعوتهم، لكن ما الصارف لصلاة العيد عن وجوبها هذا؟ ما الصارف يا ذاك؟ صلاة العيد واجبة وليست واجبة؟ نعم واجبة، لحديث خمس صلوات في اليوم والليل. والقائلون بعدم الوجوب من؟ الجمهور. طيب، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. قال أبو حازم عن سهل، أبو حازم اسمه، أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن دينار، أبو حازم يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأزجعي، عن سهل وابن سعد الساعدي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، يعني ربطه من إزار واحد، تعرف الإزار الأسفل لكن إزار طويل، عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب يعني على الشماعة استرحنا. قال له قائل تصلي في إزار واحد عقده على القفا؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ضيق الحال، أينا كان له ثوبان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد، لكن يلزم أن يكون على الكتف منه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ففي رواية أخرى أن النبي نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين، عاري الكتفين. في الحديث أيضا بيان حال القلة الذي كان يعاني منه أصحاب الرسول. الحديث الأول المرأة تقول إحدانا ليس لها جلباب يا رسول الله، والثاني جابر يقول وأينا له ثوبان على عهد رسول الله، والحديث الثالث التمس ولو قاتم من حديث قال والله ما عندي ولو قاتم من حديث يا رسول الله، ولكن عندي إزار ما له رداء، يعني عندي الإزار السفلي فقط ليس له رداء، يعني أمور تظهر ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر والقلة، ومع ذلك ما صدهم هذا عن تبليغ دين الله ولا حملهم على العمل في البنوك لأكل الربا، صح؟ قنعوا بالحلال رضي الله تعالى عنه. قال أيضا في قوله سمعت ذلك ليراني أحمق مثلك، في جواز تعمد فعل الشيء نزل التعليم. فجابر ثيابه معلقة، ثيابه معلقة على المشجب على الشماعة، ومع ذلك يصلي في ثوب واحد عقد طرفيه بين كتفيه، ويقول صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك حتى أعلمه أن هذا جائز، حتى أعلمه أن هذا جائز. فيجوز فعل شيء، يجوز فعل شيء من أجل تعليم الآخرين، ويجوز استخدام الشدة في التعليم عند من لا يجدي معه اللين، عند من لا يجدي معه اللين أو من يحتاج إلى تنبيهه وبشدة. جاب أصحابه مع ذلك يقول للرجل ليراني أعمق مثله، واضح يقول في جواز الشدة إذا احتيج إليها في مواطنها، أما من ظلم فسوف أكمل، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه. الدليل على جواز ماذا؟ الشدة. بينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد لمن للذي لا ينتفع بالكتاب ولا بالميزان. فثلاثة أدلة على جواز استخدام الشدة: ألا ترون أن يوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا أرى وجوهكم ولا تقربون. في دليل على جواز استخدام الشدة إن احتيج إليها، صح؟ فإنزال الشدة منازلها من الحكم، وإنزال اللين منازله من الحكم. فهمت؟ إنما صنعت ذلك ليراني ماذا؟ أحمق. أحمق يعني جاهل، لا يضع الأشياء في مواضعها أو يضعها في غير مواضعها ويعلم أنها ليست لها بمواضع. قال: وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز الصلاة في إزار وطرفهما قدان، ولا يكون هذا من الكفت، لا يكون هذا من إيه؟ من الكفت المنهي عنه. إذا عقد الإزار على الكتف جزء من الكتف يظهر، لكن الرسول ما أمر بتغطية الكتف كله، إنما قال: لا يصلي أحدكم عاري الكتفين. وفي الآخر: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ودع على عاتقه منه شيء، ما لك تجد يعني يبيس يبوس. قال: حدثنا مطرف أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكبر عن جابر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يعني ما يلزمش انك تصلي وانت لابس سروال من تحت، ممكن تصلي بدون سروال من تحت، لكن اذا كانت العورة مستورة تماما. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، اي التحاف ان تخالف بين الطرفين. يعني انت نزلت ثوب من العباية مثلا من ناحية، تأتي بطرف منها على اليمين وطرف منها على الشمال، ولا يعد كفتا. فإن النبي قال: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، هذا لا يعد كفتا. الكفت التشمير، منه التشمير. الكفت سني الثوب بطنا لظهر أو ظهر لبطن. ومن العلماء من يقول: ضمه ضم بعضه إلى بعض أثناء الركوع فتتجسد العورات. نعم، كثيرا ما يقول ابن حزم: هذا شيء حسن، من فعله حسن ومن تركه فهو حسن. كما قال في عدة مسائل ما تشتبك على ابن حزم الأدلة، وهذه أدلة بأدلة تفيد أن النبي فعل، وأدلة تفيد أن النبي ترك. يقول في مسألة القنوت في الصبح مثلا: والقنوت فعل حسن وتركه حسن. في عدة مسائل ترى يقول. قال الزهري في حديث: الملتحق المتوشح والمخالف بين طرفيه على عاتقيه، والاشتمال على منكبيه. قالت أم هانة: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما درجة القرابة بين عمر بن أبي سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر ربيب النبي، ليس من النسب إنما هي من المصعر. عمر ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. وما معنى ربيب يا هذا؟ زوج الأم، ابن الزوجة أو بنت الزوجة تسمى ربيب. صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، ونفسه الذي بعده، والذي بعده نفسه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره. يجوز للبنت أن تستر أباها أثناء الغسل. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا أم هانئ، أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. يجوز أن تقول المرأة مرحبا، مرحبا بسعاد مثلا، يجوز؟ ما محل الجواز إذا كانت الفتنة تؤمن؟ صح، إذا كانت الفتنة مأمونة، يعني مثلا أبوك جاء لبنت في منزلة بناته مرحبا بفلان فضلي تمشي، لكن لا يخلو به. صح، لكن إذا كانت شابة مثلك قلنا مرحبا بفلانة، لماذا لا يجوز؟ من باب درء الفتنة. هو الدليل على درء الفتنة هذا، أنا عندنا عمومات مثل قول الله تعالى والله لا يحب الفساد. قال مرحبا بأم هانئ. البعض ممكن يستدل يقول لك الرسول قال للمرأة مرحبا وليست له بمحرم، بل كان الرسول قد أرسل يريد أن يتزوجها، لما أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها قالت يا رسول الله، قالت معتذرة اعتذار طيب واعتذارها أيضا في فقه، قالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، أنا تقدم بي السن وعندي أطفال. فقال عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يد، فالمرأة الحانية على أطفالها محمود صنيعها، والمرأة الراعية لزوجها محمود صنيعها. فالشاهد أن من العلماء من يسوق هنا مسألة فقهية في هذه الجزئية التي ذكرناها، وهي مسألة ترمل المرأة على أولادها بعد وفاة زوجها. فالحاصل مما ورد في هذه المسألة من الفقه أن هناك نصوص تساعدنا أن نفتيها بأن تتزوج، ونصوص أخرى تساعدنا على إفتائها بأن لا تتزوج. فإذا كنت منصفا لزمك أن تنظر حال المرأة بما يرضي الله وتختار لها من الفتيا ما يناسبها، وإلا إذا لم تكن منصفا ستفتيها بقدر، وقد يكون الحق في الجانب الآخر. فمثلا من الأدلة على فتياها بالزواج أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم للزواج بأم سلمة فقالت شكت له كبر سنها، فذكر لها أنه أكبر منها سنا، ذكرت له أولادها قال أما الأولاد فالله وليهما، وكما قال ذكرت له غيرتها قال أما الغيرة فنسأل الله أن يذهبها. فهنا مع كل أنها قدمت اعتذارات ولكن وجهها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم هانئ لم تكن كذلك، بمجرد ما قالت قبل النبي عذرها. ففرق بين المرأة الشابة التي يخشى عليها الفتنة وبها، وبين امرأة تقدم بها العمر والبقاء مع أطفالها أنسب لها، أو قد تكون شابة ولكن ليست بتواقة إلى رجال، هناك من النسوة نسوة تواقات إلى رجال ونسوة أخريات لا يعنيهن هذا الأمر، إما أنها جبلة جبلت عليها أو أن القافضة أثناء الختان خفضت لها بطريقة أذهبت شهوتها. فمثل هذه لابد أن ينظر في أمر السائلة والمستفتية ويختار لها ما هو أنسب. هل أنسب أن تتزوج إذا كانت تستنصح؟ هل أنسب أن تبقى على أولادها تربيهم؟ هل ستقع في فتنة؟ هل ستضطر للخروج للعمل من أجل الاكتساب؟ أم أن الزوج الجديد سيمنعها من الفتنة والاختلاط بالرجال؟ عدة مسائل من خلالها تصدر الفتوى المناسبة لها، ولا صح أن تضرب أي ضربات أو تفتي أي فتاوى بدون تريث وجمع للمعلومات في مثل هذا، والله أعلم. نرجع إلى ما كنا بصدد. فقالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. مرحبا في جواز كلمة ماذا؟ مرحبا. قال: مرحبا بالأخ الصالح، النبي الصالح. قال الرسول لفاطمة: مرحبا بابنتي. قال الرسول لوفد عبد القيس: مرحبا بالوفد. غير خزايا ولا ندامة، كلها دل على استعمال كلمة ماذا؟ أربع أدلة على ذلك، اذكرها بسرعة. غير خزايا ولا ندامة، وفد عبد القيس، زد. مرحبا بالأخ الصالح، مرحبا بأم هانئ، مرحبا بابنتي، الحمد لله. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم. فالمفهوم المخالف، أنت عارف أهل النار مناسبة الآية، أهل النار في زحمة، زحام شديد جدا، زحام شديد 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 يعني. كان تكون في حجز طلخة، الغرفة الحجز دورة المياه ضاربة، والغرفة لا تسع إلا خمسة، وحطين فيها 20 واحد. يأتي الشرطي يطرق الباب، تظن أنت أنه يطرق الباب يخرج مجموعة يخف الزحام، فيدخل 10 آخرين، تقول: لا مرحبا بكم. فيردون: بل أنتم لا مرحبا بكم. فكذا في جهنم والعياذ بالله، مع الفرق طبعا. نرجع فنقول: قال مرحبا بأم هانئ. ما اسم أم هانئ؟ اسمها فاخرة. فلما فرغ من غسله قام. إذن يجوز للشخص أن يسلم على الشخص وهو يغتسل، يجوز الكلام أثناء الوضوء، لكن هو كان أثناء الغسل. نعم، بنت عمه، ما أدري من الرضاعة، لكنها بنت عمه. في حديث: يا من قبل القرشيات، إذا كانت عندك قرشية تزوجها. أن الرسول كذا: خير النساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فإذا وجدت قرشية صالحة، ولا في امرأة بلاد قرشية. نعم، سلمت عليه فقال مرحبا، يعني أنه رد عليه ثم رحل. ظن بالنبي كالحسن عليه جزاك الله خير، لأن كلمة السلام عليكم لا تعديلها كلمة مرحبا. الله قال: إذا حييتم بتحية فحيوا أحسن من الردوان. فدلنه رد السلام ثم رحب عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوبه. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. قل: زعم ابن أمي، تعني أخاه عليا. علي يقول: سأقتل ابن هبيرة. وأمي تقول: أنا قد أجرته، نزل في جواري. وعلي مصر. فذهبت تشكو عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: زعم ابن أمي، من كتاب ربنا استعمل هذا اللفظ، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فيقولون: من ناحية الأم تكون أقوى شوية من ناحية الأب في استثارة العطف. زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وذلك ضحى، كان 8 ركعات ضحى. أخذ العلماء منه أن المرأة إذا أدخلت رجلا في جوارها اعتبر هذا الجوار، اعتبر هذا الجوار، فجوار المرأة أمان كأما أن جوار الرجل أمان. الجوار الأمن ما له في بلادنا وجود، ولكن كان على عهد الرسول له وجود كبير جدا. الفلاحين ما عندهم يعني الجوار بمنزلة كلمة أنا في عرضك يا فلان، التي كان يستعملها الناس الأول، لأن ما فيش حاجة اسمها في عرضك، كله يخاف. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما اشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام الخط وحل به الشدة، شدة شديدة جدا، لما رجع من الطائف وأوذي فيها إيذاء شديدا، كيف يدخل النبي مكة وكل أهلها وجل أهلها في عداوة شديدة لهم. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوار رجل كافر يقال له المطعم بن عدي أو المطعم ابن عدي، لكن المطعم أولى من المطعم، المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرداف. نرجع، في جوار المطعم ابن عدي، فلما نزل الرسول في جواره وكان رجلا كافرا حمل المطعم سلاحه أدراعه وسيوفه وأمر، وكان سيدا لقبيلة كبيرة، أمر قبيلته أجمع أن تحمل السلاح، وقال لمعشر قريش: يا معشر قريش، إن محمدا قد نزل في جواره، فمن تعرض له بسوء فيلفصل بيني وبينه. وحمى الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمطعم ابن عدي، حمى ربنا رسوله برجل كافر. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام من باب المكافأة قال يوم بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة الأسارة لتركتهم له، هل طلبهم مني بدون مقابل لتركتهم له. فكانوا أيضا يحفظون جميل من أجارهم. وأبو بكر أيضا لما أخرج من مكة بعد أن أوذي أبا شديدا واتجه مهاجرا لقياه ابن الدغنة، قال له: إلى أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أسيح في الأرض أعبد ربي أخرجني قوم. قال: والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين المظلوم، والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر ولا تخرج، أنت في جواري. ونزل في جواره، فذهب ابن الدغنة مسلحا إلى القرشيين، قال: أبو بكر نزل في جواري، فلا يتعرض له أحد منهم. لجوء السياسي، يعني الأشياء المستحدثة الآن لابد أن ننظر لها عن شبائها ونظائر أو أشباه ونظائر فيما تقدم. إن قلت اللجوء السياسي، ممكن اللجوء السياسي يدخل في الإجارة، لكن هو نفسه، لكنهم في اللجوء السياسي الآن أتوا بأمور، يعني الكفار إذا نجأت عندهم لجوء سياسيا عندهم أنواع تضييقات قد تجعل الشخص يتحمل أذى بلاده ولا يتحمل جنته، لكن في جواز اللجوء السياسي. نعم، من قال كده؟ إذا رأيت أنت امرأة وأنت تغتسل، شفت امرأة عن بعد ينتقد الوقت لماذا؟ ما ينتقد، لا ينتقد، تسترح في الإعراب الناس الأجانب. يعني أنت مثلا في حائط وستغتسل، تريد أن تغتسل، واحد يسترح من الأمام وظهره كان الحائط، بس إيه المشكلة؟ يعني ما كانش في حمامات مغلقة مثل الآن. تلعب قريب، كنت في، إذا ذهبت إلى الحج أو العمرة، إذا ذهبت إلى الحج خاصة في منى، لعاد قريب جدا 25 أو 30 سنة، كنت الحمامات تؤجر، يعني واحد جايب أربع أقمشة كده أو خيمة مربعة ونصبها وتدخل الحمام بريالين ولا ثلاثة ريال، فما في أي مشكلة. فنستدي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.